إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في فتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد طول انقطاع، ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل والهدى والسداد. تفضل يا شيخ عمار.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء، مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي.
يكفي هذا. ذكر المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكلام وفي هذا النص وهذه الفتوى الحموية كما سوف يأتي معنا، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا، يقول شيخ الإسلام: كتبتها وصاحبها مستوفز، يعني مستعجل، يبغى فتوى ومستعجل. هذه الفتوى التي تدرس في الجامعات وفي المعاهد، وتمضي الأشهر في دراستها. يقول شيخ الإسلام: كتبتها وصاحبها مستوفز، عن مستعجل. ويأتي معنا أنه ذكر أو قد سبق إلى أن التوسع في غير هذا الموطن. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس، التأويلات في صفات الرب جل وعلا التي هي طريقة الأشاعرة الذين يذهبون إلى تأويل، وهو صرف الصفات عن معانيها الحقيقية إلى معان أخرى، كتأويلهم اليد بالنعمة أو بالقدرة، أو تأويلهم النزول بنزول أمره، تأويلهم الغضب إرادة الانتقام وغير ذلك من التأويلات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. وكذلك من يذهبون إلى نفي الصفات أو نفي الأسماء والصفات على طريقة الجهمية والمعتزلة الذين ينفون الصفات عن الرب جل وعلا ويثبتون الأسماء مجردة عن المعاني، فيقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا ضلال أيما ضلال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، أو أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه تأسيس التقديس، وهذا كل تأويلات فيه تأويلات. وقد رد على الرازي في كتابه هذا بنقض التأسيس، نقض التأسيس. ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء، مثل من قال مثل أبو عبد الله الجبائي، هذا من رؤوس المعتزلة، عبد الله الجبائي من رؤوس المعتزلة، وعبد الجبار بن أحمد الهمداني، وهذا كذلك من المعتزلة. وكذلك أبو الحسين البصري، هذا من كذلك من رؤوس المعتزلة. وأبو الوفاء بن عقيل، هذا أبو الوفاء بن عقيل هو له كتاب في مذهب الحنابلة من أكبر الكتب، وهو كتاب الفنون قرابة 800 مجلد، ولكن وقع في بعض المخالفات على طريقة أهل التأويل. وأبي حامد الغزالي، أبي حامد الغزالي وقع كذلك في تأويلات، ووقع في مخالفات في كتبه شنيعة وفظيعة وفيها تصوف. وذكر العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه في آخر حياته تاب إلى الله ورجع لمنهج أهل السنة والجماعة، وأنه مات وصحيح البخاري على صدره. هكذا ذكر عن أبي حامد الغزالي، ولكن كتب لا ينصح بها كإحياء علوم الدين وما فيه من انحرافات ومخالفات. قال المصنف شيخ الإسلام: هي بعينها تأويلات بشر المريسي، بشر المريسي، يعني ما في كتب هؤلاء وما عند هؤلاء من تأويلات ومخالفات، هي بعينها تأويلات بشر المريسي. وبشر المريسي من رؤوس المعتزلة، من رؤوس المعتزلة، وهذا يقال له المريسي في بالتخفيف وبالتثقيل، المريسي والمريسي نسبة إلى قرية في مصر. وبشر المريسي من المعتزلة، واصل بن عطاء من المعتزلة، أحمد بن أبي دؤاد من المعتزلة، عمرو بن عبيد من المعتزلة، الجهم بن صفوان رأس الجهمية، والجهم بن صفوان أخذ عن من؟ عن الجعد بن درهم، وهكذا سلسلة. والجعد أخذ عن إبان بن سمعان، وسمعان أخذ عن لبيذ بن الأعصم اليهودي، وهكذا. ذكر هؤلاء والرد عليهم، بل كتب مجلدة في الرد عليهم على المعتزلة والجهمية، ككتاب تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وقيل عنه كان قذا في عيون أهل البدع، عثمان بن سعيد الدارمي قذن في عيون أهل البدع لردوده على أهل البدع، وهكذا ردود الإمام أحمد على الجهمية والمعتزلة والإمام ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وهكذا علماء الإسلام يردون على أهل البدع. ما أحد قال هذه غيبة لا تغتاب الناس لا تذكر أسماءهم، لا، إنما يفعل ذلك نصحا للأمة وبراءة للذمة وردا للباطل ودحضا له وبيانا للسنة. فهنا قال هي عين تأويلات بشر المريسي، يعني أنهم تناقلوها وتوارثوها، يعني منهج وعقيدة بشر المريسي وتأويلاته. فشبهات المشركين الأولين وشبهات الجهمية والمعتزلة تناقلها من بعدهم وتوارثوها وشبهوا بها، والعصمة والسلامة والنجاة في التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح والحذر من هذه التأويلات والشبهات التي أوردها هؤلاء وشبهوا بها على الناس حتى ضل الكثير من الناس. في عهد المأمون لما أخذ الكتب من اليونان وعربها ترجمها للعربية وألزمها الناس بها في المدارس وقرر مذهب المعتزلة وأوجبه على الناس في المدارس وألزمه عليهم، وقع ما وقع من الفتنة، وعذب من عذب من الأئمة ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، وقتل من قتل. الإمام أحمد كان يضرب حتى يغمى عليه رحمه الله في سبيل الله عز وجل، وكان يقال له وري يا إمام، يعني وري بأي كلمة حتى تنجو من الضرب ومن التعذيب. قال انظر من بالخارج خارج السجن، فإذا بالطلبة جلوس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد في هذه المسألة حتى يكتب عنه. قال أأضل أمة محمد من أجلي أو كلاما نحو هذا؟ فثبت، وقد أعز الله تعالى السنة بالإمام أحمد بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد في يوم المحنة. قال وقد شبهوا على كثير من الناس حتى ضل كثير، ولهذا أهل البدع جعلوا لهم قواعد، قالوا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، أوله أو فوض ورم تنزيها. هكذا أضلوا الناس بهذه القواعد الباطلة التي أولوا بها الصفات عن معانيها الحقيقية وفوضوا. ومذهب المفوضة هو شر أقوال أهل الإلحاد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ما هو مذهب المفوضة؟ الذين يفوضون معاني الصفات السمع والبصر، يقول الله أعلم بمعناه. أهل السنة ماذا يقولون؟ هذه الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، لكن ماذا يفوضون؟ يفوضون الكيفية، يفوضون الكيفية. الكيفية الله أعلم، أمروها كما جاءت بلا كيف. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الكيفية في قوله تعالى الرحمن على الأرض استوى كيف استوى، طأطأ رأسه حتى علته الرحضاء أي العرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع فاخرج، وأمر به فأخرج. وكذلك أثر عن ربيعة الرأي كلاما نحو هذا، وجاء بلفظ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب، السؤال عنه بذلك. وقد سبق معنا في دروس مضت وأن ذكرت لكم قواعد مهمة في هذا الباب، وهي تمشي معنا على جميع الأبواب في باب الأبواب في باب الأسماء والصفات. وهذه القواعد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه منها التدمرية. فمن القواعد القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، كما أننا نثبت لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته، كذلك له صفات تليق بجلاله وعظمته. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، أحسنت شيخ محمد، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وهذا رد على من؟ على الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات، وعلى الماتريدية كذلك أثبتوا ثمان صفات أو نحوها. يقال لهم كما أنكم أثبتتم بعض الصفات وهي سبع، العلم والكلام والسمع والبصر والقدرة إلى آخره، وقلتم أثبتتموها على ما يليق بجلال الله وعظمته، كذلك أثبتوا باقي الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته. حتى إثباتهم لهذه السبع ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. قالوا أثبتوها لماذا؟ لأن العقل أثبتها، ليس لأن الشرع ونصوص الشرع أثبتت. فيقال لهم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. كذلك من القواعد أن التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. الله تعالى له سمع وله بصر وله، والمخلوق له سمع وله بصر. الآن اتفقت الأسماء، هل هذه تتفق في المسميات؟ لا. الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. المخلوق له صفات تليق بحاله، حتى بين المخلوقين أنفسهم ما أكثر. هل سمع الإنسان كسمع النمل أو القرد أو غيرها من الحيوانات؟ لا، في فرق. ولهذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد تكلم في هذه المسألة وفي هذا الباب بتوسع. قال: أترضى أن يقال لك إن سمعك كسمع قرد، إن بصرك كبصر نمل أو كذا؟ لا يرضى الإنسان. كيف وهذا في حق المخلوقين؟ كيف يشبه صفات الخالق بصفات المخلوق؟ فالخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لما كانت المجادلة تجادل زوجها في حجرة عائشة، تقول عائشة: كان يخفى علي بعض كلامها، وهي في نفس الحجرة. وأنزل الله تعالى: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهذه قواعد مهمة في باب الأسماء والصفات. في باب الأسماء والصفات يجب أن نفهمها، لأنها تمشي معك في الدروس وفي هذه الأبواب. فهذا المبحث الواجب علينا إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة والممثلة. وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. رد على المعطلة. فجميع صفات الباري جل وعلا لا يشابهه فيها خلقه، بل هو منزه عن مشابهة خلقه، وهو الحق جل وعلا. وثبتت ونثبت له الصفات على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. ويدل على ذلك
كتاب الرب.
قبل أن ننتقل، هؤلاء المريسية أو إشر المريسي ومن على طريقته، من ساروا على منهج نفي الصفات، نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، سار على طريقة بشر المريسي، أكثر العلماء على تكفيرهم، ومنهم من بدعهم، يعني من نفوا الأسماء والصفات عن الرب جل وعلا، ومنهم من بدعهم، ومن العلماء من كفروا رؤساءهم وبدع عامتهم. والذين جاءوا بعدهم في القرون المتأخرة، الذين عندهم في أقوالهم نفي للصفات، هي عين أقوال بشر المريسي. فكل من أنكر أسماء الله وصفاته كفره العلماء، ومنهم من بدعهم، ومنهم من بدع رؤساءهم. لكن المعين بعينه لا تكفر شخص بعينه، هنا يقول العلماء إلا بعد أن تقام عليه الحجة، إلا بعد أن تقام عليه الحجة. نعم.
ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري. صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحج لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، لأن هؤلاء الذين ساروا على طريقة المريسي تكلموا بكلام يخالف نص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا كفرهم أكثر الأئمة وضللوهم وبدعوهم، وهم الجهمية النفاة ونفاة الأسماء. وقد ذكرنا مرارا أن الجهمية ينفون عن الله تعالى الأسماء والصفات، والمعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الأسماء مجرد عن المعاني، يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع له. والأشاعرة يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي. والسلامة والهداية في منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا كتب فيهم الأئمة كتب في الرد عليهم، ومنه عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني رحمه الله له رد على الجهمية، وللإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة رد على الجهمية، وغيرهم ممن كتب في هذا الباب. يقول الشيخ ابن باز للرد على هؤلاء المجرمين، للرد على هؤلاء المجرمين. ثم قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فالمقصود من هذا الرد، من هذه الردود، النصح لله ولعباده، وبيان ما أخطأوا فيه وما وقعوا فيه من الفساد الذي ضللوا به الناس. يعني عندما يرد العالم السني السلفي على طائفة مبتدعة أو على رجل مبتدع، ليس الهدف منه الكلام في شخصه، لا، الهدف الرد على ضلالاته وعلى بدعه وعلى انحرافاته التي سرت في الناس سريان النار في الهشيم، بل أصبح ممن ينسب إلى السنة أو إلى الدعوة يدافع عنه. حتى في زمن من الأزمان لا تقدر أن تحذر من سيد قطب أو من كتبه أو من حسن البنا، أو ربما يقوم لك من يقوم ممن ينسب إلى العلم. لماذا تتكلمون في الناس؟ لماذا تقتلون؟ ثم أراد، وقد تكلم شيخنا وعلماؤنا من عشرات السنين، شيخنا الشيخ أحمد الشيخ ربيع والشيخ زيد بن عمرو، ثم جاء اليوم التي أصبحت هذه الكتب ممنوعة ومحذورة من دخولها المكتبات لما فيها من انحرافات وضلالات. فالعلماء ما تكلموا وحذروا إلا نصحا للأمة وتحذيرا من الباطل الذي قد حوته تلك الكتب. فالحمد لله على بيان الحق وعلى ظهور الحق، فيجب على صاحب السنة التمسك بهذا الحق والأخذ بهذا الحق والدفاع عن السنة ورد الباطل ورد هذه المحدثات والضلالات نصحا للأمة وبراءة للذمة. نعم.
والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منها، مثل كتاب السنن لللالكائي، والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن مندة ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج، والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد
للبخاري وشيخه عبد الله بن محمد الجعفي، هذا عندك موجود،
والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل، والمروذي لأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبهة فإنه يسير. فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير.
نعم، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المقطع الذي سمعناه كتب مؤلفة في الرد على أهل البدع وعلى الجهمية والمعتزلة، وأن علماء السنة من قديم لا يتركون أهل البدع يسرحون ويمرحون، بل يردون عليهم ضلالاتهم وبدعهم، وهذا من حفظ الله تعالى لهذا الدين، أن قيض الله سبحانه في كل زمان أئمة ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل، من الجهاد في سبيل الله. منهم الإمام اللالكائي وهو هبة الله بن الحسن الرازي الطبري المتوفى سنة 418، والإمام ابن بطة عبيد الله بن محمد بن بطة المولود سنة 304 والمتوفى سنة 378 من الهجرة، وهكذا، والإمام ابن عبد البر أبو عمر بن عبد البر بن يوسف بن عبد الله النمري حافظ المغرب الأندلسي المتوفى سنة 463، والإمام البيهقي صاحب السنن أو الأسماء والصفات وصاحب السنن، أحمد بن الحسين بن علي الشافعي الفقيه المولود سنة 384 ومتوفى سنة 458 وغيرهم، والإمام الطبري سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الإمام الطبراني، نعم، وغيرهم كثير ممن سمعنا من الأئمة، كلهم لهم كتب مصنفة في بيان السنة وفي الرد على أهل البدع. وهكذا من جاء بعدهم من الأئمة، شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام ابن القيم، الإمام محمد ابن عبد الوهاب، أئمة الدعوة النجدية، ومن جاء بعدهم سماح الشيخ ابن باز ومشايخنا عليهم رحمة الله، رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، كلهم لهم كتب في الرد على أهل البدع، ومن أهل البدع الجهمية والمعتزلة، وهم لما فعلوا ذلك ليس كما أشرنا القصد هو الغيبة، وليس القصد هو التشفي، إنما القصد هو النصح لله ولعباده وبيان هذه الضلالات حتى يحذرها الناس، لأنه إذا سكت أهل العلم عن بيان الحق ورد الباطل فإن أهل الباطل ينشطون في نشر باطلهم في كل زمان ومكان. انظر إلى البلدان التي ليس فيها علماء ودعاة إلى التوحيد أو السنة أو الدعوة ضعيفة، تجد دعاة التصوف ينشطون، دعاة الخوارج ينشطون، دعاة التجهم والاعتزال ينشطون، وهكذا، بل دعاة التنصير ينشطون. لكن إذا وجدت مواجهة من علماء السنة ومن دعاة التوحيد والسنة فإن الموحد كما يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، الموحد الذي معه سلاح معه علم يهزم الألوف من أهل البدع، يهزم الألوف من أهل البدع. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في فتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد طول انقطاع، ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل والهدى والسداد. تفضل يا شيخ عمار.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء،
خلق كثير،
ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء، مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي.
يكفي هذا. ذكر المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكلام وفي هذا النص وهذه الفتوى الحموية كما سوف يأتي معنا، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا، يقول شيخ الإسلام: كتبتها وصاحبها مستوفز، يعني مستعجل، يبغى فتوى ومستعجل. هذه الفتوى التي تدرس في الجامعات وفي المعاهد وتمضي الأشهر في دراستها، يقول شيخ الإسلام: كتبتها وصاحبها مستوفز عن مستعجل. ويأتي معنا أنه ذكر أو قد سبق إلى أن التوسع في غير هذا الموطن. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس، التأويلات صفات الرب جل وعلا التي هي طريقة الأشاعرة الذين يذهبون إلى تأويل، وهو صرف الصفات عن معانيها الحقيقية إلى معاني أخرى، كتأويلهم اليد بالنعمة أو بالقدرة، أو تأويلهم النزول بنزول أمره، تأويلهم الغضب بإرادة الانتقام، وغير ذلك من التأويلات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. وكذلك من يذهبون إلى نفي الصفات أو نفي الأسماء والصفات على طريقة الجهمية والمعتزلة الذين ينفون الصفات عن الرب جل وعلا ويثبتون الأسماء مجرد عن المعاني، فيقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا ضلال أيما ضلال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، أو أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه تأسيس التقديس، وهذا كل تأويلات فيه تأويلات. وقد رد على الرازي في كتابه هذا بنقض التأسيس، نقض التأسيس. ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء، مثل من قال مثل أبو عبد الله الجبائي، هذا من رؤوس المعتزلة، عبد الله الجبائي من رؤوس المعتزلة، وعبد الجبار بن أحمد الهمداني، وهذا كذلك من المعتزلة، وكذلك أبو الحسين البصري، هذا من كذلك من رؤوس المعتزلة، وأبو الوفاء بن عقيل، هذا أبو الوفاء بن عقيل هو له كتاب في مذهب الحنابلة من أكبر الكتب، وهو كتاب الفنون قرابة 800 مجلد، ولكن وقع في بعض المخالفات على طريقة أهل التأويل. وأبي حامد الغزالي، وقع كذلك في تأويلات، ووقع في مخالفات في كتبه شنيعة وفظيعة وفيها تصوف. وذكر العلماء من شيخ الإسلام ابن تيمية أنه في آخر حياته تاب إلى الله ورجع لمنهج أهل السنة والجماعة، وأنه مات وصحيح البخاري على صدره. هكذا ذكر عن أبي حامد الغزالي، ولكن كتبه لا ينصح بها كإحياء علوم الدين وما فيه من انحرافات ومخالفات. قال المصنف شيخ الإسلام: هي بعينها تأويلات بشر المريسي، يعني ما في كتب هؤلاء وما عند هؤلاء من تأويلات ومخالفات، هي بعينها تأويلات بشر المريسي. وبشر المريسي من رؤوس المعتزلة، وهذا يقال له المريسي في بالتخفيف وبالتثقيل، المريسي والمريسي نسبة إلى قرية في مصر. وبشر المريسي من المعتزلة، واصل بن عطاء من المعتزلة، أحمد بن أبي دؤاد من المعتزلة، عمرو بن عبيد من المعتزلة، الجهم بن صفوان رأس الجهمية، والجهم بن صفوان أخذ عن من؟ عن الجعد بن درهم، وهكذا سلسلة. والجعد أخذ عن إبان بن سمعان، وسمعان أخذ عن لبيد بن الأعصم اليهودي، وهكذا. ذكر هؤلاء والرد عليهم، بل كتب مجلدة في الرد عليهم على المعتزلة والجهمية، ككتاب تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وقيل عنه كان قذا في عيون أهل البدع، عثمان بن سعيد الدارمي قذا في عيون أهل البدع لردوده على أهل البدع، وهكذا ردود الإمام أحمد على الجهمية والمعتزلة، والإمام ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وهكذا علماء الإسلام يردون على أهل البدع. ما أحد قال هذه غيبة، لا تغتاب الناس، لا تذكروا أسماءهم، لا، إنما يفعل ذلك نصحا للأمة وبراءة للذمة وردا للباطل ودحضا له وبيانا للسنة. فهنا قال هي عين تأويلات بشر المريسي، يعني أنهم تناقلوها وتوارثوها، يعني منهج وعقيدة بشر المريسي وتأويلاته. فشبهات المشركين الأولين وشبهات الجهمية والمعتزلة تناقلها من بعدهم وتوارثوها وشبهوا بها، والعصمة والسلامة والنجاة في التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح والحذر من هذه التأويلات والشبهات التي أوردها هؤلاء وشبهوا بها على الناس حتى ضل الكثير من الناس. في عهد المأمون لما أخذ الكتب من اليونان وعربها، ترجمها للعربية وألزمها الناس بها في المدارس، وقرر مذهب المعتزلة وأوجبه على الناس في المدارس وألزمه عليهم، وقع ما وقع من الفتنة، وعذب من عذب من الأئمة ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، وقتل من قتل. الإمام أحمد كان يضرب حتى يغمى عليه رحمه الله في سبيل الله عز وجل، وكان يقال له وري يا إمام، يعني وري بأي كلمة حتى تنجو من الضرب ومن التعذيب. قال انظر من بالخارج، خارج السجن، فإذا بالطلبة جلوس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد في هذه المسألة حتى يكتب عنه. قال أأضل أمة محمد من أجلي أو كلام نحو هذا؟ فثبت، وقد أعز الله تعالى السنة بالإمام أحمد بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد في يوم المحنة. قال وقد شبهوا على كثير من الناس حتى ضل كثير. ولهذا أهل البدع جعلوا لهم قواعد، قالوا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، أوله أو فوض ورم تنزيها، هكذا أضلوا الناس لهذه القواعد الباطلة التي أولوا بها الصفات عن معانيها الحقيقية وفوضوا. ومذهب المفوضة هو شر أقوال أهل الإلحاد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ما هو مذهب المفوضة؟ الذين يفوضون معاني الصفات، السمع والبصر يقول الله أعلم بمعناه. أهل السنة ماذا يقولون؟ هذه الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، لكن ماذا يفوضون؟ يفوضون الكيفية، يفوضون الكيفية. الكيفية الله أعلم، أمروها كما جاءت بلا كيف. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الكيفية في قوله تعالى الرحمن على الأرض استوى كيف استوى؟ طأطأ رأسه حتى علته الرحضاء أي العرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدع فاخرج، وأمر به فأخرج. وكذلك أثر عن ربيعة الرأي كلاما نحو هذا، جاء بلفظ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بذلك. وقد سبق معنا في دروس مضت وأن ذكرت لكم قواعد مهمة في هذا الباب وهي تمشي معنا على جميع الأبواب في باب الأبواب في باب الأسماء والصفات. وهذه القواعد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه منها التدمرية. فمن القواعد القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، كما أننا نثبت لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته كذلك له صفات تليق بجلاله وعظمته. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، أحسنت شيخ محمد، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا رد على من؟ على الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات، وعلى الماتريدية كذلك أثبتوا ثمان صفات أو نحوها. يقال لهم كما أنكم أثبتتم بعض الصفات وهي سبع، العلم والكلام والسمع والبصر والقدرة إلى آخره، وقلتم أثبتتموها على ما يليق بجلال الله وعظمته كذلك أثبتوا باقي الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، حتى إثباتهم لهذه السبع ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. قالوا أثبتوها لماذا؟ لأن العقل أثبتها، ليس لأن الشرع ونصوص الشرع أثبتت. فيقال لهم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. كذلك من القواعد أن التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات، التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. الله تعالى له سمع وله بصر وله، والمخلوق له سمع وله بصر. الآن اتفقت الأسماء، هل هذه تتفق في المسميات؟ لا. الخالق له صفات تليق بجلاله والمخلوق له صفات تليق بحاله، المخلوق له صفات تليق بحاله، حتى بين المخلوقين أنفسهم ما أكثر. هل سمع الإنسان كسمع النمل أو القرد أو غيرها من الحيوانات؟ لا، في فرق. ولهذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد تكلم في هذه المسألة وفي هذا الباب بتوسع. قال: أترضى أن يقال لك إن سمعك كسمع قرد، إن بصرك كبصر نمل أو كذا؟ لا يرضى الإنسان. كيف وهذا في حق المخلوقين، كيف يشبه صفات الخالق بصفات المخلوق؟ فالخالق له صفات تليق بجلاله والمخلوق له صفات تليق بحاله. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لما كانت المجادلة تجادل زوجها في حجرة عائشة، تقول عائشة: كان يخفى علي بعض كلامها، وهي في نفس الحجرة. وأنزل الله تعالى: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهذه قواعد مهمة في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات يجب أن نفهمها لأنها تمشي معك في الدروس وفي هذه الأبواب. فهذا المبحث الواجب علينا إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة والممثلة. وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. رد على المعطلة. فجميع صفات الباري جل وعلا لا يشابهه فيها خلقه، بل هو منزه عن مشابهة خلقه، وهو الحق جل وعلا. وثبتت ونثبت له الصفات على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. ويدل على ذلك
كتاب الرب.
قبل أن ننتقل، هؤلاء المريسية أو بشر المريسي ومن على طريقته، من ساروا على منهج نفي الصفات، نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، صار على طريقة بشر المريسي، أكثر العلماء على تكفيرهم، ومنهم من بدعهم، يعني من نفوا الأسماء والصفات عن الرب جل وعلا، ومنهم من بدعهم. ومن العلماء من كفروا رؤساءهم وبدع عامتهم، والذين جاءوا بعدهم في القرون المتأخرة الذين عندهم في أقوالهم نفي للصفات هي عين أقوال بشر المريسي. فكل من أنكر أسماء الله وصفاته كفره العلماء، ومنهم من بدعهم، ومنهم من بدع رؤساءهم. لكن المعين بعينه لا تكفر شخص بعينه، هنا يقول العلماء إلا بعد أن تقام عليه الحجة، إلا بعد أن تقام عليه الحجة. نعم.
ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري. صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، لأن هؤلاء الذين ساروا على طريقة المريسي تكلموا بكلام يخالف نص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا كفرهم أكثر الأئمة وضللوهم وبدعوهم، وهم الجهمية النفاة ونفاة الأسماء. وقد ذكرنا مرارا أن الجهمية ينفون عن الله تعالى الأسماء والصفات، والمعتزلة ينفون الصفات يثبتون الأسماء مجرد عن المعاني، يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع له. والأشاعرة يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي. والسلامة والهداية في منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا كتب فيهم الأئمة كتب في الرد عليهم، ومنهم عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني رحمه الله، له رد على الجهمية وللإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة رد على الجهمية وغيرهم ممن كتب في هذا الباب. يقول الشيخ ابن باز للرد على هؤلاء المجرمين ثم قال الشيخ ابن باز رحمه الله فالمقصود من هذا الرد من هذه الردود النصح لله ولعباده وبيان ما أخطأوا فيه وما وقعوا فيه من الفساد الذي ضللوا به الناس. يعني عندما يرد العالم السني السلفي على طائفة مبتدعة أو على رجل مبتدع ليس الهدف منه الكلام في شخصه، لا، الهدف الرد على ضلالاته وعلى بدعه وعلى انحرافاته التي سرت في الناس سريان النار في الهشيم، بل أصبح ممن ينسب إلى السنة أو إلى الدعوة يدافع عنه. حتى في زمن من الأزمان لا تقدر أن تحذر من سيد قطب أو من كتبه أو من حسن البنا، أو ربما يقوم لك من يقوم ممن ينسب إلى العلم، لماذا تتكلمون في الناس لماذا تقتلون. ثم أراد، وقد تكلم شيخنا وعلماؤنا من عشرات السنين، شيخنا الشيخ أحمد الشيخ ربيع والشيخ زيد بن أحمد، ثم جاء اليوم التي أصبحت هذه الكتب ممنوعة ومحذورة من دخولها المكتبات لما فيها من انحرافات وضلالات. فالعلماء ما تكلموا وحذروا إلا نصحا للأمة وتحذيرا من الباطل الذي قد حوته تلك الكتب. فالحمد لله على بيان الحق وعلى ظهور الحق، فيجب على صاحب السنة التمسك بهذا الحق والأخذ بهذا الحق والدفاع عن السنة ورد الباطل ورد هذه المحدثات والضلالات نصحا للأمة وبراءة للذمة. نعم.
والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منها، مثل كتاب السنن لللالكائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي ذر الهروي والأصول لأبي عمر الطلمنكي وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن منده ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد
البخاري وشيخه عبد الله بن محمد الجعفي، هل عندك موجود؟
والسنة لأبي بكر بن الأثرم والسنة لحنبل والمروذي لأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية وكلام نعيم بن حماد الخزاعي وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبهة فإنه يسير. فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير.
نعم، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المقطع الذي سمعناه كتب مؤلفة في الرد على أهل البدع وعلى الجهمية والمعتزلة، وأن علماء السنة من قديم لا يتركون أهل البدع يسرحون ويمرحون، بل يردون عليهم ضلالاتهم وبدعهم، وهذا من حفظ الله تعالى لهذا الدين، أن قيض الله سبحانه في كل زمان أئمة ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل، من الجهاد في سبيل الله. منهم الإمام اللالكائي وهو هبة الله بن الحسن الرازي الطبري المتوفى سنة 418، والإمام ابن بطة عبيد الله بن محمد بن بطة المولود سنة 304 والمتوفى سنة 378 من الهجرة، وهكذا، والإمام ابن عبد البر أبو عمر بن عبد البر بن يوسف بن عبد الله النمري حافظ المغرب الأندلسي المتوفى سنة 463، والإمام البيهقي صاحب السنن أو الأسماء والصفات وصاحب السنن، أحمد بن الحسين بن علي الشافعي الفقيه المولود سنة 384 ومتوفى سنة 458 وغيرهم، والإمام الطبري سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الإمام الطبراني، نعم، وغيرهم كثير ممن سمعنا من الأئمة، كلهم لهم كتب مصنفة في بيان السنة وفي الرد على أهل البدع، وهكذا من جاء بعدهم من الأئمة، شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام ابن القيم، الإمام محمد ابن عبد الوهاب، أئمة الدعوة النجدية، ومن جاء بعدهم سماحة الشيخ ابن باز، مشايخنا عليهم رحمة الله، رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، كلهم لهم كتب في الرد على أهل البدع، ومن أهل البدع الجهمية والمعتزلة، وهم لما فعلوا ذلك ليس كما أشرنا القصد هو الغيبة، وليس القصد هو التشفي، إنما القصد هو النصح لله ولعباده وبيان هذه الضلالات حتى يحذرها الناس، لأنه إذا سكت أهل العلم عن بيان الحق ورد الباطل فإن أهل الباطل ينشطون في نشر باطلهم في كل زمان ومكان. انظر إلى البلدان التي ليس فيها علماء ودعاة إلى التوحيد أو السنة أو الدعوة ضعيفة، تجد دعاة التصوف ينشطون، دعاة الخوارج ينشطون، دعاة التجهم والاعتزال ينشطون، وهكذا، بل دعاة التنصير ينشطون، لكن إذا وجدت مواجهة من علماء السنة ومن دعاة التوحيد والسنة فإن الموحد كما يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، الموحد الذي معه سلاح معه علم يهزم الألوف من أهل البدع، يهزم الألوف من أهل البدع. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.